أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الظاهر أن جملة من الفقهاء في هذا الفرع الرابع، وهو علاقة الوطء في الدبر بالأحكام الثلاثة للصوم: الفساد ولزوم القضاء والكفارة. الظاهر أنهم لما لم يجدوا رواية خاصة تدل على ترتب هذه الأمور، بل كان الأمر بالعكس، سوف يأتي أنه يوجد روايات تدل على عدم ترتب هذه الأحكام. غاية الأمر هذه الروايات ضعيفة السند، لأجل ذلك تمسكوا بوجوه وبقواعد عامة، وجمعها صاحب المستند رحمة الله عليه وناقشها بالتفصيل. أما الوجه الأول فقد عرفنا أنه الشهرة والإجماع، فذكر أن راقي رحمة الله عليه عليكم السلام أن الشهرة والإجماع في مثل هذا المورد ليس بحجة، والحق معه، وذلك لأن هذا الإجماع لا نحرز كونه إجماعا تعبديا ناشئا عن التلقي من المعصوم عليه السلام للحكم، وذلك لاحتمال المدركية فيه، وأن مستند المجمعين وهذه الوجوه التي سوف نذكرها. فإذن الوجه الأول لا يفي لإثبات المدعى. أما الوجه الثاني فهو التمسك بإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. خرج من عنوان المباشرة سائر التصرفات عدا الوطء، من اللمس والتقبيل وما شابه ذلك، هذه نقطع بأنها خارجة عن إطلاق حرمة المباشرة. فإذا يبقى الوطء في الدبر والقبل
داخلا تحت حرمة المباشرة، فتمموا الاستدلال كما فعل صاحب الذخيرة بأنه متى ثبت التحريم كان مفسدا بالإجماع المركب. توضيح ذلك أن الفقهاء في هذه المسألة يمكن أن نصنفهم إلى طائفتين: طائفة تقول بأن الصوم ليس بحرام، وطائفة تقول طائفة تقول بأن الوطأ في الدبر في حال الصوم ليس بحرام، وطائفة تقول بأنه حرام. على كل تقدير اتفقوا أنه على تقدير كونه محرما يكون مفسدا. فإذا يوجد اتفاق بين الفقهاء على كبرى، وهو أن المحرم في الصوم يكون ماذا؟ مفسدا. فإذا كانت الآية مثبتة للصغرى وهو أن الوطأ في الدبر محرم في حال الصوم بالإطلاق، فيترتب على ذلك الحكم. ويحتمل أن يفسر هذا الإجماع المركب بتفسير آخر، وهو أن النهي عن مباشرة الصيام جاء للمعتكف لا للمطلق الصائم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يقتضي ذلك أن يقال بحرمة ذلك على الصائم وبكونه مفسدا، فإن الاعتكاف صوم وزيادة، فما حرم في حال الصوم والزيادة ليس من الضروري أن يحرم في حال الصوم. فمثلا الخروج من المسجد حرام على المعتكف، خروج لغير المستثنى يعني حرام على المعتكف، ولكنه ليس بحرام على الصائم. فبناء على ذلك لا تقتضي الآية الشريفة حرمة الوطئ في الدبر على مطلق الصائم، فيتمم ذلك عن طريق الإجماع المركب بأن يدعى أن الذين قالوا بالحرمة في المعتكف قالوا بالحرمة على الصائم، فإذا كان مفسدا في المعتكف فهو مفسد على الصائم. لكن هذا الوجه الثاني خلاف ظاهر عبارتهم. هذا الوجه ناقشه المحقق النراقي رحمة الله عليه بأن هذا الاستدلال بالآية الشريفة بالطريقة المتقدمة يبتلي بمشكلة مستهجنة عرفان. توضيحه أن الآية نهت عن مباشرة الصائم للنساء، فإذا حملنا المنهي عنه وهو المباشرة على معناه الحقيقي وبدأنا بالاستثناء ليبقى تحتها الوطء في الدبر والقبل، سوف يؤدي ذلك إلى لزوم تخصيص الأكثر. ونقول لا تباشروهن إلا بالمصافحة، إلا باللمس، إلا بالكلام، إلا بالنظر، إلا بالتقبيل، إلا إلا إلا، فلا يبقى إلا الوطئ قبولا ودبر. وتخصيص الأكثر عرفان مستهجن، فلا محالة حينئذ إلا من ارتكاب المجاز. بأن نجعل المباشرة مجازا إما عن الوطء في القبل وإما عن مطلق الجماع، وحينئذ لا يتم الاستدلال، لأنه إن جعلناها مجازا عن الوطء في القبل فلا تشمل ما نحن فيه، وإن جعلناها مجازا عن مطلق الجماع فهي منصرفة إلى أين؟ إلى الشيء المتعارف، فلا تشمل الوطء في الدبر. فإذا على كل تقدير الاستدلال بالآية يبتلي بمشكلة. هذا تطويل من دون طائل، ومضافا إلى المؤاخذة على المحقق النراقي وهي أن المباشرة ليست مجازا وإنما هي ماذا؟ كناية. والاستعمالات الكنائية العناية فيها في المراد الجدي بخلاف الاستعمالات المجازية، فإن العناية فيها في الدلالة الاستعمالية. ففي الكناية اللفظ يكون مستعملا فيما وضع له، لكن ليراد لازم ما وضع له، كما في زيد كثير الرمات، مثل أو لامستم النساء، فالمباشرة عينا كآية ملامسة النساء جعلت كناية عن الوطأ. فحينئذ يكون الاستدلال بالآية كالاستدلالات المتقدمة في الفروع السابقة، أنه أخذ فيها عنوان عام يصدق على الوطئ في الدبر والوطئ في القبل، مثل لفظ الدخول. غاية الأمر في لفظ الدخول ما يصلح للانطباق على كلا الوطئين لفظ صريح لا يوجد فيه كناية، وفي الآية المباركة لا يوجد صراحة وإنما يوجد كناية. ولما جعلنا المكنى عنه هو الوطء وما شابه، وهو بإطلاقه يكون صادقا على القبل والدبر، فالاستدلال هنا كالاستدلال هناك. غاية الأمر يوجد في الاستدلال بالآية مشكلتان. المشكلة الأولى تشترك مع ما تقدم، وهو أن يكون النظر إلى المعهود من الوطء الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، والمشكلة الثانية الخاصة بالآية، وهو أن الآية نهت عن وطء المعتكف، وأصالة الموضوعية العقلائية الدالة على أن كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب له موضوعية من حيثيته، والذي أخذ في لسان الخطاب ماذا؟ المعتكف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، فحيثية النهي ليست حيثية الصوم، وإنما هي حيثية الاعتكاف. حمل الاعتكاف على مجرد الطريقية إلى الصوم يخرج اللفظ عن يخرج اللفظ عن موضوعيته، وهذا خلاف أصالة الموضوعية، ولا معنى هنا للتمسك بالإجماع المركب، لأن كون الوطء في الدبر مفسدا للصوم أول الكلام ومحل النقض والإبرام. التفتنا؟ فعلى هذا الأساس هذا الدليل الثاني أيضا لا يمكن الموافقة عليه. الدليل الثالث إطلاق البطلان، إطلاق بطلان الصوم بالجماع في طائفة من الأخبار. ورد عدة روايات علقت البطلان على ماذا؟ على الجماع، والجماع كالدخول وكالوطئ لفظ عام يصدق على ماذا؟ الوطئ في الدبر كصدقه على الوطئ في القبول. والكلام هو الكلام بعد، لا ما في حاجة نطيل، بل ربما هنا الإشكال يكون أقوى من الروايات اللي فيها لفظ الدخول. لا شك أن لغة وعرفا الدخول صدقه على كلا الوطئين أوضح من صدق ماذا؟ المجامعة وما شابه. التفتنا. أما الوجه الرابع فالتمسك بأن الوطأ في الدبر يوجب الجنابة، والجنابة مفسدة للصوم. فيرجع هذا الاستدلال إلى مقدمتين: الأولى أن الوطأ في الدبر يحقق الجنابة وهي الصغرى، والكبرى كل ما يحقق الجنابة يكون مفسدا للصوم. النراقي رحمة الله عليه ناقش في كلا المقدمتين، أما المقدمة الأولى فلما تقدم في الفرع الأول، وهو أنه هل يجب الغسل إذا كان من دون إنزال؟ قلنا بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم الوجوب، النراقي منهم، فلم تثبت الصغرى. وأما نقاشه في الكبرى فلم يبينه، وإنما اكتفى بقوله أنه هذا فيه نقاش. ولعل مرجع ذلك أنه ما عندنا دليل يدل على نحو صريح أن كل أنواع الجنابة تبطل الصوم. الأدلة الواردة قضايا جزئية، مرة عن الاحتلام يعني في إنزال، مرة عن الاستمناء في شهر رمضان يعني فيه إنزال، مرة عن الجماع المنصرف إلى المتعارف. فإذا أنت من أين تأتي بأن كل جنابة توجب ماذا؟ توجب الفساد. إذا مرجع مناقشته في الكبرى إلى هذا الذي ذكرته. وفيه نظر، حيث إن المناقشة في الكبرى فرع الفراغ عن الصغرى بحسب الفرض، وهو أن الوطأ في الدبر ولو بدون إنزال يوجب الغسل. وبنينا سابقا على أنه لو تم الدليل على ذلك فهذا الغسل هو غسل الجنابة وليس غسلا نضمه إلى الأغسال، هذا المرتكس، خصوصا أن الشارع لم يبينه، فمقتضى الإطلاق المقامي أن يكون المقصود هو غسل الجنابة. وبناء على ذلك عندما تأتي أدلة جزئية في باب الصوم لوقائع وقضايا جزئية، العرف المتشرع يفهم أن هذه القضايا الجزئية إنما أفسدت الصوم لا لخصوصيتها الجزئية، وإنما لكونها ماذا؟ جناب. وبالتالي فالكبرى ثابتة أن كل ما أوجب الجنابة يكون ماذا؟ مفسدا للصوم. فإذا قلنا بأن الوطأ في الدبر يوجب غسل الجنابة فلا بد أن يكون موجبا للصوم. هذا الكلام في الوجه التام الرابع. هذه هي الوجوه التي استندوا إليها. أي صح، احتلام عند العرف يفهم أن هذا جنابة
لكنه غير مفسد.
غير ماذا؟
غير مفسد للصوم.
لا يعني تعمد البقاء، المقصود أنه إذا احتلم في قبل الفجر واستيقظ وبقي، هذا المقصود، أو استمنى في نهار شهر رمضان، أو تعمد البقاء على الجنب، هذا العرف يفهمه بهذا المعنى. في قبال هذه الأدلة يوجد روايتان تقتضي عدم الإفساد. الرواية الأولى ما رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل. طبعا هنا يمكن أن نستدل بالإجماع المركب، ولعل هذا هو مقصودهم في الآية، أن هذه الرواية دلت على عدم بطلان غسل، على عدم بطلان صوم الموطوء ببركة الإجماع المركب، نعمم على الواطي أيضا، ولعل هذا هو المقصود هناك، أنه هذا في المعتكف فنعممه على غير المعتكف. الرواية الثانية أيضا رواها في التهذيب بإسناده عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل. دلالة هاتين الروايتين على صحة الصوم واضح، وإنما الكلام في أي شيء في السند. البعض من الفقهاء لاعتقاده بأن مضمون الروايتين مخالف للإجماع أولهما، واستظهر منهما خلاف الظاهر، وهو أنه لا يقصد من الوطئ في الدبر والإتيان في الدبر هو الإدخال، وإنما مجرد مقاربة الرجل الزوجة في منطقة الدبر، فهذا المفروض لا يوجد إنزال، والمفروض أنه لم يحصل دخول، فنعم تبقى صائمة ولا يجب عليها الغسل، وهذا واضح بأنه خلاف الظاهر وتأويلون. وعلى هذا الأساس فهذا الفرع كالفروع السابقة، الفتوى بإفساد الصوم تبتني على الاحتياط الوجوبي. الفرع الخامس بلحاظ ثبوت حد الزنا. والحمد لله رب العالمين. يعني إذا وطأ الأجنبي الأجنبية في دبورها فهل يثبت حد الزنا أم لا؟ صلى الله عليه وسلم.